برنامج هموم عراقية مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من برنامج هموم عراقية، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يوم أمس الجمعة بإجراء تحقيق عاجل بالحادث الإرهابي في ناحية العظيم بديالة. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان أن الكاظمي وجه بإجراء تحقيق عاجل بالحادث الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 11 مقاتلا بينهم ضابط من السرية الأولى في لواء المشاة الثاني بالفرقة الأولى بالجيش العراقي في منطقة أم الكرامي بناحية العظيم في محافظة ديالة. وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة أمر على الالتزام بأعلى درجات التأهب لدحر خطط الجماعات الإرهابية وتنفيذ عمليات كبيرة في المناطق التي يستخدمها أعضاء تنظيم داعش الإرهابي، وسرعة التحرك لإنزال القصاص العادل بحق الإرهابيين الذين أقدموا على هذا العمل الجبان وملاحقتهم أيضا أينما كانوا. والكلام لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. يأتي هذا الهجوم في الوقت الذي شدد فيه العراق الإجراءات على الحدود مع سوريا بعد معلومات عن عملية هروب من سجن سوري. فقد أفادت القوات الأمنية العراقية أنها شددت إجراءاتها على الحدود مع سوريا بعد معلومات عن هروب عناصر من داعش من أحد السجون الذي تشرف عليه قوات سوريا الديمقراطية. ولمناقشة هذا الهجوم الذي طال القوات الأمنية العراقية في محافظة ديالة، ينضم معنا من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور محمد الكحلاوي. مرحبا بكم دكتور محمد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج هموم عراقية.
أهلا وسهلا، يا مرحبا بكم.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور محمد. إذن هجوم يطال القوات الأمنية العراقية في محافظة ديالة في ناحية العظيم أدى إلى مقتل عدد من الجنود. هذا الهجوم تزامن مع هروب عناصر داعش من سوريا. هل ترون من رابط بين هذا الهجوم وعملية هروب الدواعش من أحد السجون السورية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمستمعيك. عزيزي، هذه ليس لها علاقة بتلك، لأنه المسألة أنه حتى الوقت الذي اتخذ فيها هي يعني متباعدة، يعني تعرف أنه في الحسكة والحدود مؤمنة، وحتى هناك تصريحات من قبل المسؤولين أنه لا يستطيعوا الدخول والعبور إلى العراق لأنه هناك خندق أكمل وهذا سوف يحد من دخولهم. هذا جانب. الجانب الآخر، إذا كان التزامن هي مسألة الزمن أو مسألة أنه توحد وحدة الحركة في الحسكة أو في العراق ممكن، لكن هذه المسألة مسألة أنه 11 منتسب مع ضابط، كارثة أنه يكونون في مأمن في سريتهم في وحدتهم في لوائهم وضمن حدود معينة، وهناك موانع كثيرة توضع دائما. نحن نعلم يجب أن وضع موانع، منها الأسلاك الشائكة، منها بعض الأمور التي من الممكن أن تخلق حركة لكي يتنبه لها الحرس أو أصحاب الأرض الذين هم ماسكيها. هذه أنا في اعتقادي هي مسألة أولا تراخي، وثانيا هناك من يعمل بهذه الأمور بالضد من الوحدات العسكرية. هناك أشخاص يخرجوا ويترصدوا ولديهم جهد استخباري أكثر من جهد استخباري العراقي. هؤلاء ماسكين أرض وباقين فيها، لم يتقدموا، لم يكن هناك استطلاع يومي. يجب أن يكون يوميا استطلاع بعد مغيب الشمس إلى شروق الشمس، هذا استطلاع ليلي، استطلاع يومي. يجب أن يكون هناك استطلاع ويكون بعيد عن الوحدة، يستطلع المنطقة في الليل ويعرف حركة العدو. هذه لم تكن فيها أنا في اعتقادي. عندما يأتوا ويضربوا الكاميرات الحرارية ويصلوا إلى يعني قلب الوحدة العسكرية، هذه كارثة. يفترض أن يكون هناك اهتمام وهناك متابعة، وأيضا على الضباط المسؤولين الذين هم آمر السرية، ممكن يكون آمر فوج، آمر اللواء، المساعدون. هؤلاء يجب أن يتحركوا ويستطلعوا مناطقهم ويتعاملوا مع جنودهم. الجنود في هذه الفترة أنا أعذرهم لأنه البرد قارس والبرد قاسي والتجهيزات من الممكن أن تكون قليلة، لكن يفترض أن يكون هناك اهتمام واستطلاع. هذا الاستطلاع الليلي كنا إحنا نحن في الجيش نستطلع ليليا، نخرج من غروب الشمس إلى شروقها، نبقى في المناطق البعيدة عن الوحدات ونستطلع نسميها منطقة الحرام. يفترض أن يكون هذا الواجب الملقى على عاتق الوحدات العسكرية. كيف دخلوا؟ كيف وصلوا؟ إذن هناك من يدفع بهم، وهناك من يدفع لهم، وهناك من يوصلهم. إذن أنا أقولها وبصراحة، يفترض على الحكومة العراقية وعلى الجيش العراقي أن يحاسب المناطق القريبة من تلك الوحدات. هؤلاء هم الذين يحتضنهم، هؤلاء هم الذين جلبوهم، لأنه لم يكن هناك تعاون، لم يأتوا ولم يصلوا ولم تكن لهم القدرة على هذه الكارثة. هذه تكررت مرات ومرات في منطقة الرشاد، كانوا الناس عزل ودخلوا إليهم في وضح النهار وقتلوا وهربوا، وهذه الحالة تكررت. يفترض أن يكون هناك دعم لوجستي من قبل الحكومة للقطاعات العسكرية، وأيضا تأكيد على كل حركات الجيش ومعرفة الوحدات العسكرية التي تتخذ مناطق لها كمناطق صد، أن يكون هناك حماية لها من قبل قطاعات أخرى، نستطيع أن نقول الطيران، نستطيع أن نقول أجهزة الرصد الجوي. هناك الكثير من الأمور من الممكن أن تقدم وتدعم القطاعات العسكرية، وهذه هي المرة الألف نقول يجب أن يكون هناك استطلاع استخباري، يجب أن يكون حركة استخبارية، ونؤكد على الاستخبارات. الاستخبارات هي روح الوحدات العسكرية، لأنها هي التي تعرف بواطن الأمور وتعرف أين يذهب العدو ومن أين يأتي وفي أي مكان يتموقع. هذه كلها يجب أن نكون حريصين على جنودنا الذين تعبت المؤسسات العسكرية لإيصالهم إلى هذا المستوى ليكونوا في الوحدات ويحموا العراق. إذن يجب أن يكون هناك تعاون بين كافة الوحدات العسكرية، سواء الطيران، سواء الجهد الهندسي، سواء الجهد الاستخباري، كل القطاعات العسكرية تتعاون، لأن عدونا عصابات، عدونا لا نعلم من أين يأتي. يجب أن نكون حذرين ونكون متنبهين ونفهم أن العدو يأتي من ثغرات من الممكن أن ندخل منها.
دكتور محمد، هذه الجريمة أو هذا الخرق إن صح التعبير، هل يعد ناقوس خطر يضرب الأمن العراقي، حيث يتعرض جنود إلى مهاجمة من قبل التنظيم، وهؤلاء الجنود من المفترض أن يحموا المدنيين، فما بالك بالخروقات التي تطال المناطق السكنية؟
نعم سيدي العزيز، أنا أقولها ومقولها للمرة الألف، أن عدونا ليس من خارج العراق، عدونا من داخل العراق، عدونا هو يعيش بيننا. إذا كانت المؤسسة العسكرية لا تستطيع أن تحمي نفسها، كيف لها أن تحمي المواطن الأعزل، المواطن المدني، المناطق المدنية؟ هذه تعتبر من الأمور التي نقول عليها كارثة من الكوارث. عليه يفترض أن نبدأ بحماية أنفسنا. نحن نعلم أن الجندي عندما يكون في الخطوط الأمامية هو بداية يحمي نفسه، وبعد هذا يحمي الناس الذين هم أمنوا به ووضعوه في هذا المكان. إذن أين المتابعة؟ أين الاهتمام من قبل القادة؟ أين استطلاع القادة؟ أين المسؤولين الذين هم لديهم القدرة على الوصول إلى مناطق بجنودهم بوحداتهم؟ أنت تعلم أن الوحدات العسكرية هي عندما تتكون منها الفوج، والفوج هو السرية، والسرية منها الفصيل، وبعد الفصيل الحظيرة. هذه هي واحدة تكمل الأخرى. أنا في اعتقادي هذه حظيرة كاملة قتلت، لأنه الحظيرة تتكون من 11 شخص إلى 13، يعني هذه حظيرة كاملة قتلت. كيف قتلت؟ كيف وصلوا إليها؟ إذن أين الحراسات؟ أين المتابعة؟ أين الجهد الاستخباري؟ هذا هو الذي نتحدث عنه، ونقول على الحكومة وعلى الجيش أن يكون حذر، أن يعرف عدوه أن عدوه غير منظم، عدوه يأتي بأوقات محددة، يأتي بفترات محددة، يعرف أن الجيش يتراخى في مناطق معينة ولا يتعامل مع الوضع بمسألة جدية، أنه هناك أمان، وهذا الأمان الذي يجعل منها تكون عرضة للتعدي. عليه أن نكون شديدين في هذه المسألة على جنودنا، على ضباطنا، على كل من يأخذ مكان للأسد أن يكون حذر، لأنه هذه مسألة ليست مسألة نحن ندافع عن جهة معينة ونترك جهة أخرى، يجب أن ندافع عن كل الجهات، لأننا محاطين من 360 درجة. عندما أقول يأتي عدونا يأتي من الداخل، إذن ممكن أن يأتي من الخلف، لا يأتي من الأمام. أنا عندما أنظر إلى الأمام هناك عدوي هو خلفي، إذن هو العدو معلوم من أين يأتي. هذه المناطق القريبة يجب أن تطهر، هناك نياسم وهناك طرق غير معلومة، وهناك نستطيع أن نقول قصب وأشجار ومغارات، هذه كلها يجب أن يستطلعها الجيش ويصل إليها، لأن هؤلاء هم كالجرذان يتخذوا من تلك المناطق أمنا لهم، وبعد هذا ينطلقوا في الليل. إذن يجب أن يكون هناك استطلاع ليلي من قبل القطاعات العسكرية لترصد حركة العدو، هذه من الأمور المهمة جدا.
سؤال أخير دكتور محمد، هذا الخرق الكبير، هذا الهجوم الذي طال الجيش العراقي، هل يمثل حافزا ودافعا للتنظيم الإرهابي من أجل مواصلة هجماته في هذه المناطق؟
عزيزي أقولها وبصراحة، ما دامت هناك أمريكا لن يخرج هؤلاء وسيبقوا أقوياء، وهناك من يدعمهم بالمال ويدعمهم بالسلاح، عليه يفترض أن نتخلص من الاحتلال الأمريكي والاحتلال أي احتلال خارجي أجنبي، وبعد هذا هؤلاء سوف يضعفوا، لم يكن هناك لهم من يوصل الأمور التي يحتاجوها. هذه المسألة هي في اعتقادي أنه كلما يأتي الكلام عن خروج القطاعات الأمريكية تتحرك الدواعش، يتحركوا لضرب القطاعات العسكرية ولضرب الحشد الشعبي ولضرب المدن، ويعملوا خرق وقلق ويربكوا الأمن، وهذا لكي يكون هناك عذر للقطاعات الأجنبية أن تبقى في العراق.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور محمد الكحلاوي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لكم دكتور محمد.
أهلا وسهلا يا مرحبا.